بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد. والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن، أي فضلهم عليهن أصلا وإفضالهم بعطائهم وعنايتهم ورعايتهم. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمعة، وقوله والأعياد والجمعة أي الوجوب في حق الرجال، وإلا فلو شهدتها المرأة صح ذلك، ليس معنى أنها لا تشهد ذلك ولكنه لا يجب عليها ذلك. قال: وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهم، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن، فإن النشوز بمعنى الارتفاع، ومكان ناشز أي مرتفع. واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل، فعظوهن ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذاك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وما المراد بعلو الذات؟ أي أنه تعالى بذاته عال على خلقه، وأنه على عرشه. وعلو القدر المراد به ها؟ نعم، أي له من الصفات أكمل الوجوه، فله أعلى القدر سبحانه وتعالى، علو، فهو العالي علو قدر. ولا يصل إلى قدره ولا يدانيه أحد. وعلو القهر ما معناه؟ ها؟ أي أن الله على جميع المخلوقات بقهره لها، وهو القاهر فوق عباده. فليس شيء من المخلوقات إلا هو مقهور لله تعالى. قال: الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات. وهذه الآية من الإرشادات العظيمة التي تضمنت أحكاما كثيرة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة. وقد قال ابن كثير في معنى ذلك، قال: قيم عليها أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها والمقيمها إذا عوجت. وقد سمى الله تعالى الزوج في كتابه سيدا، فألف يا سيدها لدى الباب، سيدها أي زوجها. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا حدثت عن أبي الدرداء تقول: حدثني سيدي أبو الدرداء رضي الله عنه، كما جاء ذلك في أحاديث. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أسيرا وعانيا عند الرجل. استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، فالرجال قوامون على النساء. هو القيم عليها وهو السيد عليها وهو رئيسها وكبيرها، يأمرها بطاعة الله ويلزمها بذلك إن أبت، وينهاها عن معصية الله ويلزمها عن ذلك الانتهاء إن أبت، يلزمها بذلك الانتهاء، فهو قيم عليها. ومن قوامته عليها النفقة عليها ورعايتها وتجنيبها من الشر الذي قد يمسها وينالها. أنه لا ينبغي أن يكون أمر الرجل أو أمر بيته إلى المرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولكونها في كثير من الأحوال ضعيفة وناقصة في عقلها ودينها، وله مشاورتها في الأمور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولها مراجعته بالمعروف فيما رأت أنه جانب الصواب فيه. الرجال قوامون على النساء. ثم ذكر الله تعالى سبب هذه القوامة فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر الله تعالى لهذه القوامة سببين: السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بأن الله تعالى فضل الرجل على المرأة، وهذا باعتبار العموم لا باعتبار الأفراد، فرب امرأة أفضل من عشرات الرجال، ولكن باعتبار العموم فضل الله الرجل على المرأة كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ومن فضله عليها أنها ناقصة عقل ودين وهو ليس كذلك. ومن فضله عليها أن الولايات العامة لا تصلح إلا للرجال، ولذا كانت النبوة فيهم، وكان الأمراء والحكام والخلفاء فيهم، واختصوا ببعض العبادات التي مبناها على التعب والجلد والتحمل كالجهاد في سبيل الله، وكل هذا من أوجه تفضيل الرجل على المرأة. ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم، أي والسبب الثاني في قوامته عليها ما أنفقه من ماله، وهذا يشمل الإنفاق عند المهر في دفع المهر، ويشمل الإنفاق الذي هو إنفاق عليها في سائر أيامها ولياليها من إطعامها وكسوتها وسكنها وعلاجها وغير ذلك من أمورها. ثم قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي هذا شأن المرأة الصالحة، أنها لا تبغي ترفعا ولا تبغي نشوزا ولا تبغي معارضة ومخالفة لبعلها وزوجها، بل كما قال الله: قانتات فسر القانتات بالمطيعات لله، وفسر بالمطيعات لأزواجهن، ولا مانع من حمل الآية على الجميع، فهن قانتات لله تعالى ومطيعات، وأيضا مطيعات لأزواجهن غير مخالفات، حافظات للغيب، أي تحفظ زوجها إذا غاب عنها في نفسها، وتحفظه في ماله وولده وبيته، فإن غاب عنها حفظته في نفسها وصانت نفسها، فلا يرى منها تبرج ولا تكشف ولا ظهور أمام الأجانب، ولا يحدث منها خفض للصوت بحضرة الرجال الأجانب، ولا يحدث منها تعرض للفتنة إذا غاب عنها. وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي بما هم فيه من العذاب، ومنهم امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير النساء من قال تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في نفسها وماله. وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح على نساء قريش بهذه الصفة، قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. فالصالحة قانتة مطيعة، وأيضا حافظة للغيب، تحفظ زوجها في غيبته كما تحفظه في حال حضوره، تحفظه في نفسها، وتحفظه في ماله فلا تضيعه، وتحفظه في أولاده وذريته فتأمرهم بطاعة الله، وتجنبهم معصية الله، وتكون عونا لبعلها وزوجها على هؤلاء الأولاد في تنشئتهم تنشئة صالحة. ثم قال: بما حفظ الله، أي حفظها لنفسها ومال زوجها وولده وبيته، وبحفظ الله، بتوفيق الله لها لذلك، وبأن أقدرها الله تعالى ويسر لها هذا الحفظ. فهذا في أن يشرع للمرأة ألا تستغني بذكائها، وألا تستغني بمعرفتها في أمورها، بل عليها أن تسأل الله تعالى توفيقه، وأن تسأل الله تعالى أن يوفقها لحفظ زوجها في أموره كلها. ثم قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تخشون وتخافون من أن يقع منهن النشوز، والنشوز هو الارتفاع، أي امرأة يخشى من أن تترفع على زوجها، تترفع على طاعته وعلى امتثال أمره إذا أمرها بأمر في طاعة الله أو أمر مباح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، يعظها ويذكرها بالله، وأن طاعة الزوج واجبة، وأن النشوز عن طاعته حرام، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، أي هذا المرحلة الثانية، ليس معنى أن يفعل الثلاث كلها مرة واحدة، ولكن يتدرج فيها، فقد ذكرها الله تعالى الأسهل ثم ما هو أشد منه. واهجروهن في المضاجع، والمراد به العشرة والجماع، أي يهجرها بذلك تأديبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. واضربوهن، هذه المرحلة الثالثة، إن لم ينفع الوعظ ولم ينفع الهجر فله أن يضربها، ولكن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يؤثر في لحم، كما بين ذلك بالسنة: يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد، أي جلدا شديدا، ثم لعله يضاجعها من آخر يومه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ضرب النساء، جاء عمر فقال: يا رسول الله، دائرنا النساء على أزواجهن، اجترأنا، فرخص في ذلك. فجاء نساء كثير يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد أطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أولى أزواجهن، ما أولئك بخياركم. فهذا الأمر إنما يلجأ إليه الإنسان إذا اضطر إليه ولم يجد مخرجا ولا سبيلا غيره. إن خشي نشوزا منها وخاف ذلك ولم يجد لأي تأديب من تأديبه نفع، لا بوعظ ولا بهجر ولا بغير ذلك، فله أن يؤدبها بضرب يسير. ثم قال الله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن أطعنكم بواحد من هذه الأمور فلا تنتقلوا إلى الذي بعده. إن أطاعت بالوعظ فلا ينتقل إلى الهجر. إن لم تطع به انتقل إلى الهجر، فإن أطاعت بالهجر فلا ينتقل إلى الذي يليه وهو الضرب. فإن أطعنكم أو إن أطعنكم بعد هذه الأمور واستقامت فلا يجوز للزوج أن يبغي عليها، فإنها أسير وعان عند الإنسان ومسؤول عن ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: حقكم عليهن ألا يوطين فرشكم من تكرهون، وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وحقكم عليهن أن تحسنوا إليهن، أو العكس، حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. فلا يجوز له بعد ذلك إن استقام وأطاع أن يبغي عليها، إن الله كان عليا كبيرا. وتأمل كيف ذكر الله تعالى هذين الاسمين: العلي والكبير. ففي هذين الاسمين تهديد للمؤمنين أن إن حصل من بعضهم بغي أن الله تعالى أعلى منه وأكبر منه. إن كان هو يرى نفسه أكبر من هذه المرأة وأعلى منها، فليعلم أن الله تعالى أعلى منه أكبر، وليتذكر كبرياء الله وعلوه وعظمته، فإن ذلك يخوفه عن البغي. وهذه الآية فيها الإرشادات العظيمة والنصائح المفيدة للرجال والنساء، وأن القوام حق للرجل وعليه أن يقوم بها، وعلى المرأة ألا تطلب ذلك، بل عليها أن تكون طائعة وأن تحفظه. وفي نفس الوقت أيضا لها عليه ألا يبغي عليها إن أطاعت واستقامت، وليتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. وهناك فساد من قبل أناس مفسدين كثير، وربما يوجد عند بعض الجهلة من النساء أن بعض النساء إن رأت من زوجها قوامة عليها لا تريد ذلك، بل تريد أن تتفلت الأمور وأن تكون كما يقال حرة تعمل ما شاءت. وربما لجأت بعض النساء إلى بعض النساء الساحرات، وقد ذكر لنا بعض إخواننا أن بعض النساء تأتي إلى امرأة تقول لها تريدي أن يكون من زوجه لك كل خير لا يخالف أي أمر تقولينه، وربما تذهب معها إلى امرأة من الساحرات بالسحر، ولا تسميه سحر، تسميه محبة أو ما يقلب المحبة، وهذا قد يجر وقد يوقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن إتيان السحرة والكفار السحرة الكفار كفر بالله تعالى، وقد رأينا هذا وحدثنا عنه بعض إخواننا، وأنه قد يحصل من بعض جهلة النساء فتريد تعطف زوجها عليها فتكفر بالله وتقع في الكفر بالله والعياذ بالله. ولو أنها أطاعت الله تعالى وأطاعت زوجها ربما يحصل لها بذلك الخير الكثير، ولا تحتاج إلى هذه الأمور المحرمة. ولا يجوز لها أن تتمنى ما فضله الله بها كما قرأنا في الآية أمس، أو قبل أمس، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذه القوامة حق له، وتدبير أمور بيته ورأيه فيه حق له وليس حقا لها، فلا تطمع في منزلته هذه. وفي نفس الوقت من القوامة أن يمنعها من معصية الله، وألا يتركها وهواها ولو في معصية الله تعالى. بل من الناس من يسر لها المعصية، يدخل لها آلات له إلى البيت ويمكنها من الحرام والعياذ بالله وهي ضعيفة، أو يمكنها من ما يضرها كبعض النساء التي تراها تتابع الشبكات، امرأة ربما ذات زوج فتراها مع الفيسبوك والواتساب والرسائل، وقد حصل بهذا شر كثير. وبعض النساء هربت من بلدها ومن بيت أبيها وإخوانها بسبب هذه الجوالات، وبعض النساء أدخلت عارا على أهلها وخزيا وذلا حتى بعض الآباء مات مريضا ومات قهرا، لعلكم علمتم ببعض هذه الأمور. فلا يجوز للإنسان أن يمكنها من معصية الله فهي ضعيفة وناقصة عقل ودين، وهكذا كل أوليائه من بناته وأخواته يجب عليه أن يجنبهن ذلك، فإن هذا سبب لجرهن إلى معصية الله تعالى. والمرأة إن كان عندها جوال أو هاتف في بيتها لاتصال أو تنبيه فلا بأس، وليس من شأنها أن تتقلب في المواقع وفي الشبكات، فهذا باب ضياع، باب ضياع وباب مآسي وباب خزي في الدنيا والعياذ بالله. وكم قد حصل من ذلك شيء كثير، ومن القوامة ألا يتركها مختلطة بالأجانب، ولا من أبناء عمها ولا من أبناء خالها. وكم من امرأة كانت تذهب عند عمتها تساعد عمتها في بيتها أو خالتها، ولها أولاد شباب رجال، والأب غافل والأم غافلة، وربما تبقى هذه البنت اليوم واليومان والأسبوع والشهر بحجة أنها في بيت عمتها أو خالتها، وحصل من هذا ما بكى منه ناس. وقلب في هذا كثيرا، ومن كان مطلعا على هذه الأمور أو ربما يأتي إليه الناس ببعض هذه الشؤون لا يصدق والله بعض هذه الأمور التي تقع أو تحدث مما يندى له الجبين. فمن القوامة على المرأة الضعيفة الإحسان إليها بتجنيبها مواطن الشر وتجنيبها مواطن الضرر والعياذ بالله. يجنبها ما يضرها في دينها، فإنها ضعيفة وناقصة عقل ودين وسريعة الميلان، كما قال القحطاني رحمه الله: لا تظهرن إلى النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان. وغير ذلك مما يستدعي أن يكون الرجل حازما منتبها، وفي نفس الوقت يكون مصديا وباذلا للرحمة. وهذا أمر أيضا مهم التنبه له، أن بعض الناس يبذل قوامة وضبطا وحزما ويفوته جانب الرحمة والرفق، والمرأة ضعيفة ربما تريد تطلب الرحمة والرفق عند غيرك بعد ذلك، فلا بد من حزم وعناية وضبط وبذل للرحمة والعطف الذي تشعر معه أنها وإن حصل لها هذا الضبط والحزم أنها في سعة من رحمة ورأفة. وفي القلب كثير من الكلام في هذا، وهناك وقائع كثيرة ربما بعضها لا نستطيع نقولها في مجلس عام، مما قد يحصل من جراء عدم القوامة وعدم الرعاية من أضرار. فالمسلم يكون نبيها ويكون ملتفتا لهذه الأمور، ونحن في زمن خطير والله جدا خطير إلى أكثر مما تتصور، مع توسر هذه الآلات آلات التواصل. وحدثنا بعض الإخوة أمس أو قبل أمس أن بعض الناس في بعض القرى جلب امرأة إلى القرية، ما درى الناس إلا وهو يقرح في الرصاص، ما شأنه؟ قال عروس تزوج، أتى بامرأة ما يدري الناس من أين أتى بها. أيام وهو في بيت في مفرده دخل عليها بعض أهله وتعارف معها أو شكت أنه يهددها بالقتل، فأسألها ما السبب؟ قالت هي من بلد كذا وكذا، خطفت إلى باص وعلى هذا الباص 4 نسوة غيرها، ثم أتي بهن إلى هذا البلد، وما درت إلا وقد جاء هذا الرجل يأخذها بيع. وكانت الفضيحة بحمد الله أن بعض الإخوة خرج دعوة إلى بعض القرى فحدثوا عن هذا الرجل وقالوا له عقد له رشاد، قال كذاب هذا، رشاد في الحق ما عقد له. فبدأوا يتفحصون منه إذا هو الرجل أخذها من هؤلاء النساء التي الله أعلم من أتي بها. فمن كان يتصور أن يحصل كذلك؟ امرأة تؤخذ من بلد ثم تضيع ولا يدرى أين هي، ويأخذها رجل باسم زوجة وتباع بيعا. فالواجب على الإنسان، وهذا حصل في عيد الأضحى ونحن في الحج، وأمثالها كثير جدا مما قد يكون من ذلك. وأنا والله كنت أتمنى أن يأتي اليوم الذي أتحدث عن بعض هذه الأمور، ربما لا يستطيع الإنسان ذكر كل ما يسمع بها أو يقع مما يدعونا جميعا إلى المحافظة والعناية وحسن الرعاية والقوامة التي أمر الله تعالى بها والتي حق عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.